بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية سيكون الجنائز. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلام فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الجنائز وما يسبق للموت من آداب، وهي آداب في الحقيقة مهمة. قد يصل بعض هذه الآداب لدرجة الوجوب لتعلقها بحقوق على من حضره الموت. ولذلك ذكرنا في حلقة سابقة أن من آداب من حضره الموت أن يوصي، فمن حضره الموت أو كان مريضا مرضا مخوفا أو نحو ذلك أن يوصيه، وذلك إن كان له مال أو وصية عامة لأهله بتقوى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يتعلق بهذه الوصية أن يبتعد الموصي بوصية فيها جور أو ظلم أو مخالفة للشرع، أو يوصي لوارث بزيادة عن نصيبه، أو حرمان أحد من الورثة أو نحو ذلك، أو يوصي بزيادة عن الثلث، فكل هذه الوصايا لا تجوز. وفي الحقيقة هذه وقفة مهمة مع أولئك الذين يوصون. بعض الناس هداهم الله إذا حضره الموت أوصى، ولكن تتعجب من ما يوصي به. يوصي بأن يحرم أحد أن يحرم أحد أبنائه من الورثة بسبب الخلاف الذي يكون بين الأب وبين أبنائه، أو يرى أحد الآباء أن هذا الابن عاق له فيحرمه من الوصية، أو يوصي بوصية فيها إجحاف بالورثة، كان يوصي بماله كله أو بزيادة عن الثلث. فهذه الوصايا التي يوصي بها الميت هي في الحقيقة تفرق بين الورثة ولا تجمع، وتورث الشقاق والخلاف بين الورثة، وكل ذلك بسبب أمر فعله الموصي. وعندما يأتي هذا الموصي ويوصي بهذه الوصية أنها وصية بالجور والباطل، ومع ذلك ينافح عنها وعن القيام بها بعض الورثة. إذن لابد أن يكون هناك موقف أولا من الموصي، وذلك بأن ينصح بأن لا يجور في وصيته، وأن يمنع من هذه الوصية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك انخلع من ماله، قال يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي بماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لهم من انتذرهم عالة يتكففون الناس. إذن فهذا الحديث نقف فيه إلى معان عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مصلحة الورثة، أراد مصلحة الورثة، فمنع الموصي أن يزيد في وصيته عن الثلث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. وذلك قال جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، الثلث كثير. إذن قصد إغناء الورثة هذا مقصد شرعي. وعندما ننظر إلى مآل هذا الحديث فيه إغناء الورثة وفيه كفايتهم، والمعنى الأعظم من ذلك أن يكون هؤلاء الورثة متحابين ومترابطين، لا أن يأتي الموصي بشيء فيأتي بشيء ربما لا يكون بينهم أصلا خلاف، فبسبب هذه الوصية تنقلب هذه المحبة التي بينهم، أو نقول ما بينهم من أخوة، إلى عداوة وإلى شقاق بسبب الوصية. إذن الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى والتزام شرعه في مثل هذه المسائل هو في الحقيقة أمان من حصول الوزر والإثم على الموصي، وكذلك أمان لبقية الورثة أن لا يحصل بينهم الشقاق والخلاف بسبب هذه الوصية. الوصية هي مسؤولية في التنفيذ على الورثة، والله جل وعلا قال من بعد وصيتي وصى بها دين، فالله جل وعلا جعل الوصية وتنفيذ هذه الوصية مقدم على حق الورثة، وشرط ذلك إذا كانت هذه الوصية وصية صحيحة توافق الشرع. إذن فالورثة هم في الحقيقة هذا المال ليس مالهم، إنما هو مال الموصي، وانتقل إليهم بسبب موت الموصي إرثا، فهو ليس مالهم، ولذلك كان تقديم وصيته وإجراء وإنفاذ ما يوجه به في ماله الذي هو في الحقيقة ماله كان مقدما على حق الورثة فيما هو مشروع، وهو الثلث أو أقل من ذلك. إذن هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهي القيام بالوصية، وأن لا يكون في هذه الوصية ظلم أو جور أو تعد. وإذا أوصى لو قدر أن هذا الميت أوصى بوصية تخالف الشرع فلا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لأن الله جل وعلا قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن قد وزعت وقسمت الحقوق فلا يأخذ الوارث نصيبا أكثر من نصيبه. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة، من حضره الموت فعليه أن يصلح ولا يفسد، وأن يوصي بتقوى الله سبحانه وتعالى والخير، وأن لا يجور، وأن لا يتجاوز في وصيته ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيضا أدب آخر هو تذكير الميت بحسن الظن بالله، فينبغي لمن حضر إنسانا وهو في سياق الموت أن يذكره بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يذكره بشيء من سعة رحمة الله ومغفرته حتى يموت وهو حسن الظن بربه، فلعل ذلك أن يكون سببا في رحمة الله جل وعلا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. آخر هذه الآداب هو تلقين من حضره الموت بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فيذكر ويلقن حتى ينطقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بخلاف ما يفعله بعض الجهال من التلقين عند إدخال القبر أو عند دفنه أو بعد موته، فهذا خطأ ولم يرد فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله من المحدثات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا وأن يختم لنا بالصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز تفضل.
الله يحييك. كان عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم التصوير؟ يعني هل جائز يعني كائن حي أو يعني
إن المكالمة قطعت، فضل الشيخ نجيب على سؤال الأخ عبد العزيز. يسأل عن حكم التصوير للكائنات الحية.
التصوير في الحقيقة هو نقل الصورة الحقيقية إلى الهاتف أو إلى الجهاز المصور ومن ثم إخراجه، وهذا لا يدخل في التصوير الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث جاءت شديدة والوعيد عظيم في المصورين، بل إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لمن صور: أحيوا ما خلقتم. فإذا الوعيد الوارد في التصوير لا ينسحب إلى التصوير الذي يكون تصويرا فوتوغرافيا أو تصويرا عبر الفيديو، لأن هذا نقل للظل، والتصوير الممنوع هو الذي يكون نحتا باليد لذوات الأرواح أو رسما باليد. أما التصوير الفوتوغرافي أو عبر الهاتف فلا يدخل في الحديث والوعيد الذي ورد في المصورين، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، أو نحو ذلك من الحديث التي فيها الوعيد بالتصوير. ولكن يشترط في ذلك شروط أخرى، فمن هذه الشروط أن يكون المصور مباحا، فلا يحل الرجل أن يصور المرأة، وخصوصا إذا كانت هذه المرأة متبرجة، ف لابد أن يكون ما يصوره مباحا. وكذلك أيضا أن لا يتم تعليق هذه الصورة. والأمر الثالث أن يلتزم عدم التلاعب في الصورة بحيث يخرجها عن حقيقتها، فالآن هذه الصور يتلاعب فيها حتى تخرج عن حقيقتها. فهذا ضابط مهم أيضا في التصوير الحديث، إذا أراد أن يصور فإنه يصور على هيئة الواقع، التصوير يكون للحاجة، إذا احتاج إلى أن يصور فإنه يصور، لا ينبغي المبالغة في التصوير من غير حاجة، إذا وجد حاجة صور، أما أن يجعل في كل شيء في حال حسنه وفي حال فرحه أن يصور، فهذا أمر لو ابتعد عنه الإنسان لكان خير، وإنما إذا احتاج إلى أن يصور فإنه صور ما يحتاجه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد العزيز، تفضل.
جزاك الله خير.
أيوة تفضل.
السؤال الثاني يعني التصوير حق يعني إرسال حق التواصل الاجتماعي يعني لكسب المال من المواقع الاجتماعية عبر التصوير، يعني ما حكمها؟
إن شاء الله. عبد العزيز كيف كسب المال؟
يعني يخرج الصور عبر المواقع الاجتماعية، ولكن الصور مباحة، لا يوجد فيها حرام أو أشياء أخرى.
نعم، تقصد الإعلانات أو؟
لا، ليس إعلانات، مثل التصوير مقاطع فيديو ويخرجها مثلا في اليوتيوب وسيكسب المال يعني من ورائها.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز.
إياكم.
الله يحفظك. خرشيد تفضل.
نعم. ما حكم انك حد يقول تجلس مع المسيحي تاكل تشرب ويعني مع تعاشر معاملة، يعني في حد يقول لك انك لا تاكل معه ولا تجلس معه ولا تحكي، يعني في حد الناس يقول لك دي. وثاني شيء، ما حكم معجون في رمضان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رشيد، تسمع إن شاء الله إجابة. نعم، جفاء الشيخ، سؤال الأخ عبد العزيز بالنسبة يقول تصوير مقاطع وبعد ذلك يقول أقوم ب يعني ترتيب المقطع وعمله مونتاج وأن ينزله يقول على مواقع التواصل وقد يكسب من وراء ذلك المال.
القاعدة في مثل هذه الأمور هو أنه إذا كان ما يعرض مباحا وجائزا ويخلو من المحاذير الشرعية فإن المتاجرة به تكون جائزة، أما إن كان هذا المصور والمعروض يتضمن دعوة إلى الفساد أو مقاطع فيها تبرج وسفور أو دعوة إلى الانحلال أو ترويج لأمور نهى عنها الشرع، فمثل هذه لا يجوز عرضها ولا التجارة بها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ رشيد يقول ما حكم أن يأكل ويشرب مع غير المسلم؟
إذا وجدت هناك حاجة كأن يكون ذلك مرتبطا بعمل أو أمر عارض عرض له أو دعوة دعي إليها ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، لأن الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى طعام فأكل عليه الصلاة والسلام من طعامها، وكذلك أيضا عامل النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين بيعا وشراء، فإذا كانت الحاجة موجودة وداعية إلى ذلك فالأمر في ذلك لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ رشيد يسأل عن حكم معجون الأسنان للصائم.
استعمال معجون الأسنان للصائم جائز بشرط أن لا يدخل شيء من المعجون إلى الجوف، فإذا تحرز في تنظيف أسنانه ولفظ كل ما يكون في فمه من أثر المعجون والمضمضة بعد ذلك، فإن استعمال المعجون في حال الصيام جائز لا حرج فيه. وإن استطاع أن يعني يستعمل المعجون مع سحوره وكذلك أيضا مع الفطور، واستعمل المسواك فيما بين ذلك، فهذا أمر حسن. لكن إذا احتاج إلى استعمال الفرشاة والمعجون وتحرز من دخول شيء من هذا المعجون إلى جوفه، فاستعمال المعجون جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فنصيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء؟
الوتر له وقت، فيبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى قبيل طلوع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فكل ذلك يعد وقتا لأداء الوتر، ولكن الأفضل في ذلك أمور. الأمر الأول أن يوتر آخر الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فأفضل وتر أن يكون في آخر الليل، وذلك لمن كان عالما من نفسه أنه يستيقظ قبيل صلاة الفجر، فيكون وتره في آخر الليل. الأمر الثاني أن يكون الوتر، الحالة الثانية أن يكون الوتر قبل النوم، وهذا نوع من الحزم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بوصايا، فقال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا وهذه هي الحالة الثانية في الوتر. الحالة الثالثة وهي جواز ذلك من بعد صلاة العشاء، فكل ذلك يعد وقتا لأداء الوتر، وإن كان أداؤها في آخر الليل أو قبل النوم أفضل من أدائه بعد صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا اتفقت يقول مع المشتري أن أبيع له السيارة كما هي، يقول فيها بعض العيوب وينقصها بعض الأمور، فهل هذه البيعة صحيحة؟
من شروط البيع سلامة العين المبيعة، فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما هو معيب دون أن يعلم البائع بالعيب بالمشتري دون أن يعلم المشتري بالعيب الذي في السلعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن فالأصل في المبيع عند بيعه أن يكون سليما، لكن من المعلوم أن المبيع المستعمل لابد أن يكون فيه أعطال، وهذه الأعطال منها ما هو مؤثر في السلعة ومنها ما له أثر في السلعة. فالذي له أثر في السلعة فإنه لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع المشتري بالعيب الذي فيه، لأن هذا البيع مؤثر في في هذه السلعة. وهناك عيوب هي من طبيعة بيع ما هو مستعمل. فمثلا في السيارات، في السيارات يوجد في السيارة أن تكون مثلا بعض الأمور يعني قد تأثرت بالاستعمال السابق، وهذه في الغالب يراها المشتري، المشتري يرى هذه العيوب. فهذه العيوب الظاهرة المعلومة إن رآها المشتري وعلم بها ورضي بها، فهذا الأمر قد يكون في بيع بعض الأمور المستعملة. أما إن كان هذا العيب عيبا خفيا لا يعرف ولا يطلع عليه إلا بالاستعمال المتكرر، كأن يكون عيبا في المحرك مثلا، أو يكون قد أصلح فيها شيء مؤثر في سعرها، ثم بعد ذلك يعلم أن مثل هذا الإصلاح سيؤدي إلى الخلل بعد ذلك، أو بها حادث مؤثر يؤثر وينقص في السلعة، فمثل هذا المعيب لا يجوز بيعه إلا بأن يعلم المشتري هذا العيب ويرضى به، فإن رضي به المشتري وذلك لقلة سعره فيرضى لوجود المقابل في ذلك وهو قلة سعر هذا المبيع، فمثل هذا يجوز فيه البيع لأن البائع قد علم بالعيب ورضي به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما به بيعهما، وقد صدق البائع المشتري في العيوب التي في هذه السلعة وفي هذه السيارة. وبناء على ذلك متى ما رضي المشتري بالعيب وعلم به، وكان هذا العلم علما قد ليس بمجرد الرؤية وإنما بالإخبار والرضا، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، وقد حصل الرضا بين البائع والمشتري. فإذا هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرت في العيوب المؤثرة والعيوب غير المؤثرة ورضا المشتري بالعيوب المؤثرة، فمتى ما وجد الرضا والعلم نفذ هذا البيع والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، أرسل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نذرت أن صار أمر معين أن يطعم 100 مسكين، ويقول تحقق نصف الأمر وليس كله، فماذا أفعل؟
النذر قد اختلف فيه العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهية النذر، بل منهم من ذهب إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، فلم يكلفك الله جل وعلا أن تطعم 100 مسكين، فلماذا نذرت وألزمت نفسك بإطعام 100 مسكين؟ بعض الناس أصلا يظن أن هناك علاقة بين حصول الأمر وبين النذر، فيعلق النذر على شرط وقوع الفعل، فيقول إن شفى الله مريضي ذبحت ذبيحة. طيب السؤال، إذا ما شفي المريض أن تذبح لله ذبيحة؟ فمثل هذا التعامل لا يليق مع الله سبحانه وتعالى، أن افعل لي يا رب وأفعل لك، وإنما من أراد أن ينذر فإنه ينذر عقب حصول الفعل أو الأمر الذي تحقق، يعني شفى الله المريض، فالنذر ها هنا يكون من باب الشكر لله سبحانه وتعالى لا من باب تعليق حصول المقصود. ومثل هذا النذر غير المعلق على سبب هذا الذي قد ذكر بعض أهل العلم أنه ممدوح كما ورد في النصوص الشرعية في مدح النذر كقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويدخل في ذلك أيضا قول الله جل وعلا في صفات أهل الجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا أولا ما يتعلق بالنذر الذي نذرته هذا نذر مكروه وهو إلزام للنفس بمثل هذا الأمر الذي ما كلفك الله جل وعلا أن تفعله. الأمر الثاني وهو أنه قد وقع نصف الأمر الذي نذرت به ونصفه لم يقع، فهنا إن كان هذا الأمر مما يصح فيه الفصل فأطعم 50 مسكينا بقدر ما حصل من الأمر، حصل نصف الأمر فأطعم 50 مسكينا، وإذا تم لك بقية الأمر فأكمل بقية المساكين إضعاما فيصبح المجموع بعد ذلك 100. فبما أن الأمر قد حصل نصفه وأنت قد نذرت 100 مسكين عند تمام الأمر، فمن باب المبادرة إلى أداء النذر وعدم التأخر في ما لزم، وكان هذا الأمر مما يصح فيه التقسيم، كان مثلا يقول مثلا أحد من الناس إن شفى الله مريضي وإن شفى الله مريضي ومثلا تيسرت له الوظيفة فسيطعم 100 مسكين فشفي المريض، ولكن لم يحصل له أن توظف فيطعم 50 مسكينا على شفاء المريض ويبقى تبقى 50 الأخرى على العمل. فإذا كان أمر يصح فيه التقسيم فكذلك أيضا يقسم في عدد المساكين، وفي الجملة التقسيم ها هنا يكون أسرع في إبراء الذمة من أن تكون مشغولة بالنذر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما معنى أن الله يختص برحمته من يشاء، ما معنى الاختصاص هنا؟
الاختصاص هنا معناه أن المشيئة تحت أن رحمة الله جل وعلا واقعة تحت مشيئته، فالله جل وعلا يرحم من يشاء من عباده، والله جل وعلا اختص بالرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله جل وعلا 100 رحمة أنزل منها واحدة في الأرض، فمنها واختص عنده 99 فبهذه الرحمة يتراحم الخلق، فالله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله جل وعلا جعل للرحمة أسبابا، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فإذا رحمة الله جل وعلا واسعة، والله جل وعلا يرحم من يشاء من عباده ويرحم من سعى إلى التعرض لهذه النفحات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول اشتريت هاتف بالتقسيط، فيقول هل يجوز أن أبيع الهاتف نقدا بأقل من قيمته لحاجتي إلى المال؟
متى ما ملكت السلعة ودخلت في ضمانك، فيجوز لك هنا أن تبيعها، سواء أن تبيعها بأكثر مما هي علي أو أن تبيعها بأقل من ذلك. ولكن لابد أن يتنبه في ذلك إلى أن لا يكون هناك تواطؤ بينك وبين البائع، لأن تواطؤك على هذا مع البائع يعد عينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع كتب الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا أو ترجعوا إلى دينكم. فهذه العينة هي أن لا يكون هناك تواطؤ بينك وبين البائع. فمثلا أنت اشتريت هذا الهاتف من هذا المحل واتفقت معه بعد أن تشتري منه هذا الهاتف أن ترجع مرة أخرى أن تبيع عليه بسعر أقل بثمن حاضر، فهنا كأنك اقترضت من هذا المحل بالزيادة، وهي ما ستسدده بعد ذلك عندما تقبضه. فأنت قبضت بعت اشتريت هذا الهاتف نفترض ب1000، ثم رجعت مرة أخرى وبعته على المحل بماذا؟ اشتريته بأن تدفعه على أقساط، اشتريته ب1200 نقول حتى يكون المعنى واضح على الأشهر، اشتريته ب1200 بثمن مؤجل. فلما أخذت الهاتف اتفق معه أن ترجع مرة أخرى تبيع عليه الهاتف، ولكن بكم؟ تبيع عليه ب1000، ستقبضها في يدك وستسدد كم؟ 1200. هذه هي العينة وهذه هي الربا. فهذا الفعل إن كان تواطؤا مع البائع فهي عينة محرمة، أما إن كان ذلك تورقا وبيعا لطرف آخر أو لم يكن هناك تواطؤ، اشتريت هذا الهاتف وبعد أن اشتريت هذا الهاتف وجدت أنك محتاج إلى المال مرة أخرى، ذهبت إلى محلات واشتروه منك بسعر أقل أو رجعت إلى نفس البائع ولم يكن ذلك تواطؤا، فقلت أن اشتريت منك وأنا مضطر الآن وأحتاج إلى المبلغ، كم بتشتري؟ قال بتشتري منك بأقل لأنه أصبح مستعملا، فبعت عليه وقبضت الثمن ولم يكن ذلك تواطؤا، فهذا لا حرج فيه عند أكثر أهل العلم. إذن لابد من الحذر أن لا يكون ذلك تواطؤا مع البائع حتى لا تقع في الربا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول أن امرأة من سكان مدينة دبي، هل يجوز لي الذهاب إلى خورفكان من غير محرم، وهل الصلاة هناك تقصر أو تكون تامة؟
السفر من غير محرم ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. فهذا الحديث يدل على منع سفر المرأة من غير محرم، وهذا الحديث حديث محفوظ. ويجيز بعض أهل العلم أن تسافر المرأة بشرط أن تكون معها الرفقة الآمنة وأن يكون السفر سفرا مأمونا، وهذا قول لبعض الفقهاء ولهم بعض الأدلة التي يستدلون عليها. ولكن الوقوف على النصوص الشرعية أولى وأسلم. وأما ما تحتاج إليه من أمر عارض فهذه تكون الفتوى فيه فتوى خاصة لا فتوى عامة. ومتى ما كان هذا السفر قد ترتبت عليه شروط السفر الصحيح من كونه عرفا يعد سفرا، وكذلك أيضا المسافة فوق 80 كيلومتر، فهنا يكون هذا سفرا، وبناء عليه تترتب على هذه المسافة وهذا السفر جميع الأحكام المترتبة عليه من القصر ومن الجمع ومن الفطر ومن وجود المحرم ومن الرخصة مثلا في الزيادة على 3 أيام على الزيادة على اليوم والليلة في المسعى إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسافر. فمتى ما وجد معنى السفر من حيث المسافة والمدة والعرف فهذا سفر تترتب عليه جميع الأحكام، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول متى يقول المأموم في الصلاة الجهرية آمين؟ هل بعد قول الإمام آمين أو بعد قوله ولا الضالين؟ ويقول إذا لم أسمع الإمام يقول آمين إنما قال آمين في سره فما الحكم؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث يدل على أن تأمين المأموم يكون تبعا لتأمين الإمام، وعلى هذا فإما أن يكون المأموم قد سمع تأمين الإمام، فإذا سمع تأمين الإمام فإنه يؤمن بعد ذلك. وقولنا أنه يؤمن أي له أن بمجرد أن يشرع الإمام في التأمين أن يؤمن معه أو بعده. وإما أن لا يسمع تأمين الإمام، فعند ذلك يقدر في الغالب الزمن الذي يؤمن فيه عادة من كان إماما، فبمجرد قوله ولا الضالين فإن الإمام يقول آمين. فهذه اللحظة التي يؤمن فيها الإمام تقدر وتقديرها سهل بحمد الله، فتؤمن أنت بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، فيقول الإمام آمين حتى ولو قال في نفسه، فيمكن تقدير ذلك فتشرع أنت في التأمين بعد تأمينه. ولو حصلت الموافقة أو المسابقة لكونه تأخر في التأمين فهذا أمر لا حرج فيه لعدم وقوع العلم بالمتابعة هاهنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما هو الشرك الأصغر وكيف نعرف أو نعرف الشرك الأصغر من الأكبر؟
الشرك الأصغر وهو التنديد الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى، ولكن ضبطه العلماء بأنه لا يصل إلى حد الإشراك بالله جل وعلا الشرك الأكبر، فهو نوع من تسوية غير الله بالله، وذلك في الأسباب أو في الألفاظ أو في الوسائل. وهذا الأمر قد يقع في الألفاظ كما ذكرت، وذلك بأن يقول مثلا أن يحلف أن يحلف بغير الله، فهذا نوع من التسوية، لأن الذي يستحق التعظيم هو الله جل وعلا، والحلف هو التعظيم، والحلف بغير الله هو نوع من الشرك الأصغر، لأن مراد الحالف هو تعظيم، ولكن هذا التعظيم لا يصل إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى التعظيم الأكبر. وكذلك أيضا تكلم كبعض الأمور التي تقع في الألفاظ أيضا، كأن يقول مثلا كأن يقول مثلا مثلا توكلت على الله، ويقول وعليك مثلا، ونحو ذلك من الألفاظ. أو يقول مثلا مما يقع في الألفاظ: هذا بكدي وتعبي وعرقي وجه و يعني خبرتي. فهذا أيضا يعد من الشرك الأصغر الذي يقع في الألفاظ، لأن الأصل نسبة هذه النعم لله سبحانه وتعالى، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا حقيق له. فهذا من نوع من الاعتماد على النفس والاتكاء عليها، والأصل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذا قد يقع من الإنسان سهوا أو نسيانا، أو يقع منه خطأ، أو يقع منه خطأ. وهذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.